قال الإمام محمد رحمه الله تعالى في كتابه الجزء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم في شرح الأحاديث السابقة أن من جملة الكبائر الكذب، الكذب من جملة الكبائر، بدليل أن الله رتب عليه اللعنة، يجعل لعنة الله على الكاذبين، وأخبر أن الكاذب على الله أظلم الظالمين، فمن أظلم ممن كذب على الله، كذب بالصدق إذ جاء، كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن الكذب علي ليس ككذب على غيره، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك الكذب على الناس، وهو من علامات النفاق، عده النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق، فقال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، فإذا وعد أخلف، فإذا اؤتمن خان. الله جل وعلا أخبر أن للمنافقين عذابا أليما بما كانوا يكذبون، يكذبون في دعواهم الإيمان وهم ليسوا بمؤمنين. فالكذب من كبائر الذنوب، ومن أنواع الكذب الاعتماد على الزعم، الإنسان يتكذب ولا يخبر بشيء أو يتكلم بشيء لا إذا تثبت من صحته حتى يبرأ من الكذب. أما أن يعتمد على الزعم، في هذا الحديث الذي سمعتم بئس مقيل الرجل أو القوم زعم، بئس نعم ليس مطية الرجل زعم، أي يتخذ الزعم وسيلة له، فيحدث الناس ويكذب ويقول: زعم فلان أو زعم فلان أو زعم كذا وكذا. اترك كلمة زعم، إذا لم تتذكر اتركها. الله جل وعلا يقول: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، يزعمون. الزعم كذب، الإنسان يتكذب فيما يحدث، فيما يصدر عنه، وفيما ينقله من الأخبار. نعم.
ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
وهذا في الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما، أي لا أشد من إثم هذا المرء الذي يؤكد بكل ما سمع. على الإنسان أنه يتوقف حتى يتدبر، وإلا الإنسان يسمع كلاما كبيرا، يسمع كلاما كبيرا من الأخبار ومن الناس، فعليه التنشيط والتثبت، ولا يؤذي إلا بشيء يتيقن أو يغلب على ظنه أنه صدق، لئلا يوقع الناس في المحذور أو ينشر أخبارا كاذبة تشوش على الناس. والشاعر يقول: لن تعطى لن تعطى مع أذنيك متقا واحدا إلا لن تعطى مع أذنيك متقا واحدا إلا لتسمع إلا لتسمع ضعف ما تتكلم. لم تعطى مع أذنيك نطقا واحدا، يعني لسانا واحدا. معروف أن اللسان يسمع بأذنه ولكنه لا ينطق إلا بلسان واحد. لم تعطى مع أذنيك نطقا واحدا إلا لتسمع ضعف ما تتكلم. فعلى الإنسان أن يتدبر. كثير من الأخبار كذب، كثير من الأخبار لا أصل لها. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا تثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وهو في عافية في حل، لكنه إذا تكلم أوقع نفسه. وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا رأيت أن الكلام فيه خير يتكلم، إذا رأيت أن الكلام لا خير فيه اصمت، تسلم من الإثم. فاللسان أمره خطير جدا، والشائعات أمرها خطير المجتمع. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذه الآية في سياق الآيات التي نزلت في قصة الإثم وهو الكذب. الذين تحددوا بهذا الحد يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا. وحتى لو ثبت لديه صدور شيء أو حصول شيء من بعض المسلمين لا يتناسب، فعليك أن تستر عليه، لا تخبر عنه، عليك أن تستر عليه. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا ولا مع النصيحة له، تناصحه بما بينك وبينه وتستر عليه، هذا هو العلاج. أما الكلام في الشائعات والكلام في أعراض الناس ولا سيما ولاة الأمور والعلماء، كلام فيهم في المجالس بناء على إعلان قال كذا أو نقل عنه كذا أو، فهذا أمر لا يجوز. فعلى المسلم أن يمسك لسانه إلا بشيء فيه إصلاح وفيه خير. أعطاك الرسول صلى الله عليه وسلم القاعدة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هل يقول خيرا او يصمت. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من الكذب والمزح ونحوه.
كما سبق معنا.
فقول الله تعالى: قالوا أتستغيث لا بد أن قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
من أنواع الكذب، بل أشد أنواع الكذب الاستهزاء بالناس. الاستهزاء بالناس وإحقار الناس وعدم تنزيل الناس منازلهم، هذا من الكذب في حقهم، هذا من الكذب في حقهم. الإنسان يكون جادا فيما يقول، ولا يكون ماجحا في تنقص الناس وازدراء الناس. في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، في قصة البقرة، ذلك أن رجلا من بني إسرائيل قتل ولم يدر من قاتله، لم يدر من قاتله، فحصلت مشكلة في هذا القتيل، أهله يطالبون بدمه، لكن من هو القاتل؟ أمر الله موسى عليه السلام بمعجزة من معجزات الأنبياء، وذلك بأن يأمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، أن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا قطعة منها فيضربوا بها الميت، فإذا ضربوه فإنه يحيا بإذن الله ويخبرهم لأن الذي قتله هو فلان. فلما أمرهم عليه الصلاة والسلام بما أمره الله به، إن الله يأمره، قرن أمره، قال إن الله يأمره أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، إيش علاقة البقرة في قصة القتيل؟ وهذا من تنقعات بني إسرائيل ومن تكلفاتهم وتطولهم على أنبيائهم. اتخذنا هزوا، يخاطبون نبي كليم الله، رسول الله يخاطبون بهذا الكلام، أتتخذنا هزوا؟ الرسول يتخذ الناس هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالاستهزاء بالناس من خصال الجهال، لا من خصال الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولا من خصال المؤمنين. لا يستهزئ الإنسان بالناس. ثم إنهم شددوا على أنفسهم فطلبوا صفة البقرة، لو أنهم بادروا وذبحوا أي بقرة لكفى هذا، لكفى وكان أسهل عليهم. الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يطلق يطلق بقرة، فالله يريد منه اليسر. ولكنهم شددوا على أنفسهم، قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، لم تشددا، الله يذلكم بقرة وتقولون ما هي، قال إنها بقرة لا بالغ ولا بكر، لا بالغ يعني كبيرة السن ولا صغيرة متوسطة، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. أمرهم أن يفعلوا الأمر، يبادروا، يتركوا التنطعات. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، هذا أشد من الأول، أشد من الأول. لما بين لهم النوع انتقلوا إلى شيء أشد وهو البيان للون. ما علاقتكم باللون؟ ولذلك شدد الله عليه قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هذا تشديد اشتد الأمر عليه فلم يعثروا على هذه البقرة بهذا الوصف شددوا فشدد الله عليه قال ادعوا لنا ربك ليبين لنا ما هي إن البقرة تشابه عليه تشابه عليه وإن إن شاء الله لمهتدون. قال المفسرون لولا أنهم قالوا لا إله لولا أنهم قالوا إن شاء الله لما توصلوا إلى شيء لكن قالوا إن شاء الله فهذا مما سهل الأمر عليهم قلنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا دليل كثير تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها ليس فيها لون آخر أو لا عيب فيها لا شية يعني ليس فيها لون آخر لا لون موحد هذا من التشديد أو لا شية يعني لا عيب فيها أبدا. قالوا الآن جئت بالحق وهذا من تحكماته لرسول الله يعني موسى ما جاء بالحق إلا الآن قال لا نجد بالحق فذبحوه وما كانوا يفعلون لأنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فقلنا اضربوه ببعضها هذا هو المطلوب أخذوا قطعة منها ولم يقل اضربوه في قطعة كذا منها هذا من التيسير اضربوه ببعضها أخذوا قطعة منها فضربوا القتيل فعادت فيه الروح وقال فلان قتلني. قالوا كان ابن عمه وكان القتيل عنده مال فأراد أن يتعجل أخذ هذا المال بالميراث فقتله من أجل أن يأخذ ماله. قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى هذا شاهد على احياء الموتى في الدنيا شاهدوه نموذج ويريكم اياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبهم مع مشاهدتهم هذه الايه العظيمه قست قلوبهم وهذا من جفاء بني اسرائيل جفاء اليهود ولا يزالون بهذه الصفات هم من أقبح العالم صفات والعياذ بالله لا يزالون هذه قصة البقرة الحاصل والشاهد قولهم أتتخذنا هزوا أدل على أنه لا يجوز اتخاذ الناس هزوا سخرية سخرية بهم. نعم
عن أم كلثوم بنت عقبه رضي الله عنها مرفوعا ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او ينمي خيرا اخرجا
او ينمي
خيرا.
أم كلثوم بنت عقبه بن ابي معين كان ابوها تابعا شديد العداوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل بعد وقعه بدر وهذه البنت من الله عليها بالإسلام أسلمت وحسن إسلامها وهاجرت فصارت صحابية جليلة فروي هذا الحديث الذي فيه أنه يستثنى من الكذب ما كان فيه إصلاح بين الناس وهذه ثلاث مسائل يجوز فيها الكذب للمصلحة الأولى الإصلاح بين الناس والثانية في الحرب للقائد أنه يوري بالعدو ويخدع العدو الحرب خدعة يخدع العدو ويوري كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى لغيرها لأن السياسة الحربية يجوز إرتاب الحرب على العدو من أجل مصلحة المسلمين. والثالثة بين الرجل وزوجته من أجل حسن العشرة، من أجل حسن العشرة. الكذب محرم ولا يجوز إلا في هذه الخصال الثلاث، ومنها هذا الحديث إصلاح ذات البين، شوف اثنين أو جماعة بينهم خصومة ونزاع وتضارب وتشاؤم، تسعى بينهم بالإصلاح، تقول فلان يحبك وفلان يود أنه يسمعك ويتكلم معك، ويروح للآخر ويقول فلان يثني عليك ويمدح ويوده أنه يسمعك، وهكذا فيقرب بينهم حتى يحصل الصلح بينهم. هذا مصلحته، هذا كذب، لكن مصلحته أرجع من مفسدته، هذا من الكذب المباح. نعم، وإليك هذا يصلح الآن، يحصل الآن الإصلاح بين الناس، لكن العكس هو الموجود الآن. إذا شافوا ناس بينهم سوء تفاهم شبهوا الفتنة بينهم، حرشوا بينهم، ولا سيما من بعض طلبة العلم، بعض الشباب يحرشون، يحرشون بين طلبة العلم وبين العلماء، وكان الواجب الإصلاح، كان الواجب الإصلاح والسعي في لم الصدع بين المسلمين، بين العلماء وبين الطلاب، هذا هو الواجب. أما إيقاد الفتنة بين طلبة العلم وبين طلبة العلم والعلماء، تقسيم الناس إلى أحزاب، كل حزب يسب الآخر وهم كلهم من أهل السنة والجماعة، هذا من أشد، هذا من أشد النفاق. نعم.
والمسلم قال قلما اسمه يوافق بشيء مما يقول الناس الا في الحرب والاصلاح بين الناس، وحديث الرجل امراته وحديث امراه زوجها،
حديث ام كلثوم رضي الله عنها في واحده وهي تجد الاسلام. وهذا الحديث جاب الثلاث كلها، الاصلاح وفي الحرب وما بين الرجل وبين زوجته، كان يقول لها إني أحبك وإني أريد أن أتصالح معك وأريد أن أعطيك كذا وأشتري لك كذا، وهي كذلك تقول له إني أحبك وأنت من أحد الناس إلي، إذا رأت منه جفاء يكون هذا من أن تجد المصلحة بقاء العشرة. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال جعلتي أمي يوما ورسول الله
نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال جعلتي أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا، فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أعطي أن تعطيه قال تعطيه ثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كتبا.
نعم، هذا شيء يتساهل به الناس، يكذب على الصغار، يكذب على الصغار، لا يجوز لا على الكبار ولا على الصغار. فهذه المرأة نادت ابنها وكان صغيرا، عبد الله بن عامر كان صغيرا، نادته أمه وقالت تعال اعطيك تطمعه المجيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وماذا أردت أن تعطيه؟ قالت تعطيه تمرا. فقال لو أنك لم تعطني لكتبت عليك، يعني كذبة، كتبت عليك كذبة، فيها اسم الكذب، فدل على أنه لا يجوز الكذب على الصغار ولا على الكبار. وهذا من سوء التربية، لأنك إذا كذبت على الصغير ربيته على الكذب، إذا رأى أنك تكذب عليه ليس سهل من
الكذب،
هذه تربية سيئة. نعم، فعلى المسلم أن يتحاشى الكذب مع أولاده مع الناس. نعم.
ولأحمد عن النبي هريرة مرفوعا: من قال لصبيه ما تعالى مؤتك ثم لم يؤته فهي كذبة.
نعم، هذا يوضح الحديث الذي قبله، قوله صلى الله عليه وسلم: لكتبت عليك، كتبت عليك ايش؟ كذبة، كتبت عليك كذبة، وإن كان على صبيان، لا يجوز الكذب على الصبيان، لأن هذا يسيء إليهم ويخيب ظنهم، ولأنه يقلل ثقتهم، يقلل ثقتهم بوالدهم وبمن كذب عليهم، ولأنه يرقيهم أيضا على الكذب، يشاءه إذا رأوا أن أباهم يكذب تربى على الكذب وتساهلوا فيه. وهذا يشمل المربي سواء كان أبا أو معلما، كل مربي أو مدرسا، كل مرب فإنه يتجنب الكذب مع الأطفال. نعم.
وله عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قلت يا
بنت يزيد. نعم.
قال نعم إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكليمة كليمة.
نعم، الكذب لا يتساهل فيه، حتى لو أن الإنسان أخبر عن نفسه لأنه لا يشتهي كذا أو يشتهي هذا كذب، هذا كذب ويكتب كذب، يكتب على صاحبه في ديوان الحفظة، يكتب كذب حتى ولو كانت كذبة صغيرة، لا يتساهل الإنسان في الكذب مهما كان. ولا تقول الكذبة بيضاء، الكذب فيها أبيض وفيها أسود، الكذب كله قليل، ما في كذبة بيضاء ولا. نعم.
وللترمذي وحسنه مرفوعا: ويل للذي يحدث بالحديث ليخرج به القوم فيكذب، ويل له وويل له.
نعم، هذا يقع فيه كثير من الناس من المتفاشلين اللي يريدون ان يضحكوا الناس، ولا سيما في التمثيليات اللي اعتبرت الان وهي كذب، فهذا يؤدي منها الكذب والعياذ بالله، ويخترع الكذب من اجل يضحك الناس، ويقول شيئا لم يحصل من اجل ان يضحك الناس. الكذب لا يجوز في حال من الاحوال، وديننا دين جد وصدق ولله الحمد، ما هو دين هجر وكذب. المالك لا باس به اذا كان من جنس مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقا، كان يمزح ولا يقول الا حقا، يقول من باب التوريه، يقول شيء على خلاف ظاهره مو حق. جاءت امرأة كبيرة السن فقالت: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني من اهل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: انه لا يدخل الجنة عجوز. من باب المسجد فالمرأة أصابها الهم والحزن فقال لها أما سمعت الله جل وعلا يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أذكارا عوضا أترابا. فالمسلمة الكبيرة تعاد يوم القيامة شابة تدخل الجنة شابة في سن الشباب. الرسول مدح عليها ولم يقل إلا حقا ما قال كذبا. جاءه رجل يطلب منه أن يحمله على بعيره فقال له صلى الله عليه وسلم لأحملنك على ولد الناقة. الرجل فهم انه يحمله على بعير صغير على بعير صغير ولد الناقة يعني صغير. قال وماذا يفعل ولد الناقة؟ قال وهل تجد الجمال إلا النوم؟ فهذا مزح لكنه حق هذا مزح لكنه حق ما في كذب. نعم وهل تجد الإبل إلا النوم؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من جاء التمرد ورد الإنسان بما يستمين.
وهذا من أسر الكذب والعياذ بالله هو التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه ومدح الإنسان في وجهه كل هذا أمر لا يجوز لأن التملق هذا كذب لأن تمدحه وتكذب أنت تلمه في قلبك تلمه لكن تمدحه لما قابلته تمدحه وأنت في نفسك لست كذلك تلمه. يا أخي يا أحسن أنك تسكت أنك تسكت ولا تدري هذه ناحية. الناحية الثانية مدح الإنسان في وجهه هذا ما يزيد الإنسان ويخجل الإنسان. فالإنسان إذا مدحته في وجهه إما أنك تخجله وإما أنك تحمله على الكبر والإعجاب بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم المرجحين فاحثوا في وجوههم التراب. ولما مدح رجل آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان حاضرا قال ويحك قطعت عنق أخاك قطعت عنق أخيك قطعت عنق أخيك. فلا يجوز التملق إنسان لا يقول إلا حقا أو يسكت يسكت ولا يمدح. وكذلك لا يمدح الإنسان حتى ولو كان يمدحه بشيء فيه من خصاله الطيبة ومكارم لا يمدحه بشيء لأنه يخجله أو أنه يحمله على العجب لنفسه والتكبر. فالمدح مدح التملق أو مدح الحاضر له. أما مدح أهل الكرم وأهل الجود لما فيهم من الخصال الطيبة في غير حضرتهم وغير مقابلتهم فلا بأس بذلك لأن هذا من الاعتراف بفضل ذوي الفضل. نعم فالمدح ليس ممنوعا مطلقا لكنه يمنع إذا كان بالتملق ولا حقيقة له ويمنع إذا كان بحضرة الممدوح لما في ذلك من المحذور. أما إذا خلا من التملق وخلا من حضرة الممدوح فلا بأس بذكر فضائل الشخص ومكارم الشخص والثناء عليه بذلك. وقد كان الشعراء يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم يمدحونه في شعرهم وفي قصائدهم وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكانوا يمدحون الكرام ويمدحون الشجعان ويمدحون ولم يحصل بذلك إنكار لأن هذا من الحث هذا من الحث على اتصال الخير ومن التشجيع على اتصال الخير ونشر المكارم. نعم
فقول الله تعالى فاجتنبوا قول الزور.
اجتنبوا الفسق من الاوثان اجتنبوا قول الزور. الرجس يعني النجس والاوثان نجسه والعياذ بالله نجاسه معنويه. هي ما هي نجسه نجاسه حسيه نعم مصنوعه من الحجر او من التجاره او من فهي في مادتها طاهره لكن نجسه نجاسه معنويه اي الشرك. سلم الرجس من الاوثان من تبيينية ما يكتب عيضية الأوثان كلها رجس لكن من بيانية. واجتنبوا قول الزور هذا محل الشاهد قول الزور هو الكذب والزور معقول إما من التزوير وهو التحسين والتنمير وإما من الإزورار وهو الانحراف وهو الانحراف عن الاعتدال. وقول الزور يشمل الشرك بالله عز وجل لأنه زور ويشمل شهادة الزور عند القاضي ويشمل الكلام المنمق الذي ليس له حقيقة يزور وينمق ويحسن وهو ما له حقيقة من أجل خداع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرة. فالبليغ يقلب الحقائق على الناس ببلاغته فإن استعملها في الخير استعمل البلاغة في الخير هذا طيب أما إن استعملها في الشر طويل الشر فهذا أمر قبيح مضار. فالبلاغة سلاح ذو حربين يستعملت في الخير الدعوة إلى الله والبيان هي خير وإن استعملت في مدح الباطل تزيين الباطل فهي شر. نعم.
قال الإمام أحمد عن أبي داود عن عبد العزيز بن مسلم أنه سمع طالب بن كيان يحدث عن رسول الله يقول إن الرجل ليخرج من بيته ومره دينكم ويغتره الجهاد إليه حاجة فيقول له أنت كيف وكيف يمكن عليه لعله أن يخطئ من حاجته شيئا فيسخط الله عليه فيرجع وما تركوا من دينه شيء.
نعم فيه لم التملق كما سبق لم التملق وهو أن خلق الرجل يكفي حاجة فتمدحه بما ليس فيه تكذب هذا من الكذب والكذب يضر بالدين ويضعف الإيمان. يخرج وهو معه إيمانه ومعه دينه فيخلعه عند هذا الرجل للتملق والكذب. الواجب على الإنسان أنه يتجنب هذه القصة والله يفرح البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الله يفرح الرجل البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره في رعيها للشجر. البقره تاكل بلسانها كذلك الرجل الذي يتاكل بالتملق هذا يأكل بلسانه يأكل بلسانه وهذا ملموس. نعم.
قال رسول الله باب ما جاء من نهي عن فعل الإنسان من جاحا. باب ما جاء من نهي عن فعل الإنسان من جاحا
كما سبق تتم عليه المسألة. قال الإنسان من جاحا دائما يلتزم بالمدح. المدح طيب إذا كان في محله لكن إذا كان في غير محله فهو تزوير وتملق فلا يجوز. نعم.
وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله ينجي من يشاء.
لم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم يمدحونها ويبرئونها من الذنوب. هذا ذمه الله عز وجل. بل الله يزكي من يشاء، الله يعلم سبحانه وتعالى الأزكياء الطيبين الطاهرين ولو لم يتكلموا بمدحوا أنفسهم. أما إذا مدحوا أنفسهم وزكوا أنفسهم والله يعلم منهم خلاف ذلك، فإن هذا سيؤثر عليهم نقصا ويذلهم الله سبحانه وتعالى، وهم يريدون الرفعة. لله يزكي من يشاء. في الآية الأخرى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن ما الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى: قد أفلح من زكاها؟ قد أفلح من زكاها يعني نفسه. التزكية للنفس على قسمين: تزكية مذمومة وهي النفس، مدح النفس هذا مذموم. القسم الثاني: تزكية النفس بالطاعات، تزكيتها يعني تطهير النفس بالطاعة والأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار، هذه تزكية مطلوبة. الأفلح من زكاها يعني زكى نفسه بالأعمال الصالحة، والذين هم للزكاة فاعلون، الزكاة يعني زكاة الأنفس، يزكون أنفسهم بالطاعات يفعلون الخيرات، وهذه تزكية ممدوحة ومطلوبة. أما تزكية النفس بمعنى المدح، حتى ولو كان عندك هذه الخصال وهذه الأعمال فلا تمدح نفسك فيها، ما تدري هل هي مقبولة عند الله أو غير مقبولة. ثم أيضا هذا يدل على التكبر والعجب، فلا تمدح نفسك أبدا، وإنما زك نفسك بالأعمال الصالحة وبالصدق والإخلاص. نعم.